أسألك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي ربي رجوتك لا تؤاخذ زلتي.
إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الإخوة، وهذا هو لقاؤنا ومجلسنا الرابع مع الأربعين النووية، وما زلنا مع الحديث الثاني، حديث الذي اشتهر بأنه حديث جبريل، فعن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبست مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ذكرنا في هذا الحديث أن هذا الحديث كان له بداية، وأول حديث في صحيح مسلم، وذكرنا بعض الأداب التي ينبغي أن يتخلق بها طالب العلم من توقيره لمجالس العلماء وتحسين الهيئة التي يجلس فيها في مجالس أهل العلم، وتوقير أهل العلم ومخاطبتهم بالأداب كما ذكرنا في لقائنا السابق. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الإسلام بالأمور الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. ومعنى الإيمان بالله أن تؤمن به ربا، أي أنه رب كل شيء، أي أنه الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، فهو السيد المدبر لهذا الكون. وهذا يقال له توحيد الربوبية، فتعتقد أن كل شيء خلقه الله، كل شيء مخلوق، فإن الذي خلقه هو الله، وأن الله هو الذي يخلق كل شيء، وأنه يملكه، وأنه يدبر أمره ويصرفه، يدبر الأمر، يصرف الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فلا ينبغي للعبد أن يعتقد أن هناك أحد غير الله يخلق، أو يهب إنسان مولودا مثلا أو شيئا، كمن يعتقدون في أصحاب القبور أنهم يهبون لهم بنين أو بنات، أو يدفعون عنهم مكروهات، أو يجلبون إليهم خيرات، فالذي يدفع عنك الضر هو الله، والذي يجلب لك الخير هو الله، وهو الذي يملك كل ذرة في هذا الكون. ولذلك قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، أي لا يشاركون الله في هذا الملك، وما له منهم من ظهير، أن الله عز وجل لا يحتاج إليهم في شيء، بل إنه سبحانه وتعالى القيوم القائم بنفسه وقيام كل شيء بأمره، فهو لا يحتاج إلى وزير أو مستشار أو معين أو نصير، بل الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون والذي يدبره سبحانه وتعالى بإرادته. وهم لا يملكون كشف الضر عنك ولا تحويله، لا يملكون أن يزيلوا البلاء ولا أن يحولوه عنك صفة أو قدرا، لا كما ولا كيفا، لا يستطيعون أن يحولوا المرض، هؤلاء الذين يشرك بهم المشركون لا يستطيعون أن يحولوا المرض أو البلاء الذي ينزل على العبد إلى بلاء آخر، أو يقللوا من حجمه أو قدره، ولكن هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. فأول إيمان بالله أن تؤمن به ربا، وأن تؤمن به إلها، ومعنى أن تؤمن به إلها أي أن تصرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وكل من عبد من دون الله فهو طاغوت إن أحب هذه العبادة. ولذلك يقال يوم القيامة: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: ماذا تنتظرون؟ فيقول: ننتظر ربنا، طرقنا الناس أحوج ما كنا إليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما ينفعش الواحد يعمل أي عبادة لغير الله، الصلاة لله، الصيام لله، الزكاة لله، نسك ذبح، تذبح ذبيحة لله، ما ينفعش تذبح لمخلوق، ما ينفعش تذبح للبدوي مثلا، ما ينفعش تذبح للحسين، ما ينفعش تنظر إلا لله، لأن النذر عبادة لا تكون إلا لله. وفي الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله. قال الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، أي لربك، انحر لربك كما تصلي لربك. فكل أعمالك لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى. هذا معنى توحيد الألوهية، أن تتخذ الله إلها واحدا لا شريك له، لا تصرف عبادة لغير الله عز وجل. ثم توحده في أسمائه وصفاته، تعرف أسماء الله وصفاته، فتصف الله بما يليق به. الله عز وجل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. لا تصف الله بصفة تشبهها بصفة المخلوق، لا تقول إن لله سمع كسمعين مثلا، أو بصر كبصرين، لكن تقول لله سمع يليق به ليس كسمعين، ولله بصر يليق به ليس كبصرين، ولله يد تليق به ليست كأيدينا، والله عز وجل استوى على العرش استواء يليق به ليس كاستوائنا، وهكذا. فلا تشبه بأحد من مخلوقاته، فالله سبحانه وتعالى لا يشبه أحد من الخلق، ولا يشبه أحد من الخلق، ولا تمثله بأحد، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. هذا توحيد الأسماء والصفات. يبقى عندك توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذا هو إيمان بالله. أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وده عالم غيبي، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بحفظ الإنسان، ومنهم الموكل بكتابة الأعمال، ومنهم الموكل بالقبور، ومنهم هو موكل بالسحاب، وربنا أقسم بهم في كتابه، قال تعالى: والمدبرات أمرا والمرسلات عرفة والسابحات سبحة فالسابقات سبقة فالمدبرات أمرا. وقال الله عز وجل: والعاصفات عصفا. وقال الله عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحة فالسابقات سبقة. كل هذه ملائكة الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى وكل لها أعمال تقوم بها، ومنها الملائكة جبريل موكل بالوحي إلى الأنبياء والمرسلين. هذا كلام يعني بنقوله باختصار، وإلا فهذه أبواب كثير عظيم، يعني لعل بعض إخواننا العلماء في هذه القناة أو في غيرها يعني يتكلمون عن هذه المسائل بتوسع، ويذكرون لنا أحوال الملائكة، لأن في ذكر الملائكة وفي ذكر هذه الأشياء ما نستشعر به عظمة الله عز وجل. لما نشوف عظم خلق هذه الملائكة، جبريل عليه السلام ملك من الملائكة اللي ربنا خلقها، له 600 جناح، لو أنه بس فرد جناح واحد يصد به الأفق، فهذا خلق من خلق الله عز وجل. وكما أخبر النبي عليه السلام يقول: أذن لي أن أتكلم أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسافة 700 عام. فسبحان الله العظيم، ما أعظم الله وما أقدره يخلق هذا الخلق العظيم، وكيف بعظمة الجبار سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الملك بهذه القدرة وهذه القوة وبهذا الجبروت، فكيف بجبروت الله، وكيف بقوة الله، وكيف بقدرة الله الكبير المتعال. فإحنا عايزين نعيش مع الإيمان بالمعاني، مش عايزين نتكلم بس كأنها يعني كلام قانون بنحفظه، عايزين نستشعر قرب الملائكة منا. ما تستشعر الملائكة معك في كل وقت ويكتبون أعمالك، تستحي من الملائكة، هذا يورس عنك ثمرات ذكية، ثمرات الإيمان بالله وثمرات الإيمان بالملائكة. كذلك الإيمان بالرسل، هم الذين أرسلهم الله عز وجل بينه وبين خلقه، يبلغون عن الله رسالاتي، ويبينون للناس الأحكام اللي ربنا سبحانه وتعالى شرحها لعباده. ورسل الله معصومون عن الكبائر، وهم موصفون بالفطانة والذكاء والبلاغ والصدق، لا يفطمون عن الله شيئا، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. وذكرت منهم: من حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية، ولو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية: تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان النبي يخفي كان أخفى مثل هذه الآية. فالإيمان بالرسل والإيمان بالكتب التي أنزل الله عز وجل على أنبيائه ورسله، يبين فيه شرائعه وأحكامه والأداب والأخلاق. وهذه الكتب منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، هذه اللي وردت في القرآن. ومنها الإيمان باليوم الآخر، بدءا من القبر ونعيم القبر وعذاب القبر وضمة القبر، ثم الإيمان بهول المطلع والنشر والميزان والحساب وتطاير الصحف وحساب الله الخلائق والصراط والجنة والنار، كل هذه أيضا أمور تحتاج إلى وقفات حتى يعرف بها الناس، وحتى يعني يثمر في قلوبنا معاني الإيمان. ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقرر هنا لفظ الإيمان لمزيد الاعتناء به. ومعنى الإيمان بالقدر: أولا أن تؤمن بعلم الله السابق، أن ربنا سبحانه وتعالى علمه السابق يعلم كل شيء، ويعلم ما هو كائن وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. ولذلك قال الله عز وجل في وصف الكفار في النار وقد طلبوا العودة، قال الله: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. هم لم يردوا ولم يعودوا، لكن الله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فإن علم الله السابق لابد أن نؤمن به أنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يخلقه سبحانه وتعالى، فعلمه الأزلي. ثم نعلم نؤمن بتقدير المقادير، أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير العباد وكتب كل شيء على علمه سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة، فجرى القلم على علم الله. وأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن الله عز وجل يكتب المقادير والإنسان في رحم أمه ويكتب مقادير كل يوم، كل يوم هو في شأن. وطبعا سيأتي حديث هذا الحديث، حديث ابن مسعود في كتابة المقادير في الأرحام. وثالثا نؤمن بأن كل شيء وجد إنما هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل إذا شاء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأخيرا نؤمن بأن كل شيء الله عز وجل خلقه، فالله خالق كل شيء، خالق الإيمان والكفر وخالق الخير والشر وخالق كل شيء، فالخلق كله خلق الله سبحانه وتعالى. قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، انتقل به إلى مرتبة ثالثة. لكن هنا في نقطة، هل الإسلام هو الإحسان الإيمان ولا الإيمان هو الإسلام، ولا في بينهم فرق؟ العلماء اختلفوا في هذه على أقوال، ومنهم من يقول الإسلام له معنى والإيمان له معنى، فالإسلام له المعنى الظاهر والإيمان له معنى الباطن بطريق بدليل هذا الحديث إن الرسول وصف الإسلام بشيء ووصف الإيمان بشيء آخر. ولكن أرجح الأقوال في ذلك أن هناك كلمات إذا اجتمعت افترقت، يعني خذ هذه قاعدة احفظها، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يعني في كلمات ألفاظ لما تجتمع في نص في آية أو حديث إذا اجتمعت الكلمتين يبقى الكلمة الأولى ليها معنى والكلمة الثانية ليها معنى. ولكن إذا افترقت يعني جاء في النص واحدة منهم بس يبقى الواحدة دي تشمل الاثنين تجتمع فيها الكلام. زي إيه؟ قالوا نص كلمة الفقير والمسكين لما ربنا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى الفقير ليه معنى والمسكين له معنى. وإذا جاءت كلمة الفقير أو كلمة المسكين في حديث لوحده تصدق على المساكين مثلا أو تصدق على الفقراء، يبقى كلمة المسكين هنا تشمل الفقير والمسكين، وكلمة الفقير تشمل المسكين والفقير. كذلك الإسلام والإيمان، إذا جاء الإسلام في كلمة أو في نص منفرد فهو يشمل معه الإيمان، كقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، أي الإسلام الظاهر والباطن. وإذا جاءت كلمة الإيمان منفردة يبقى تشمل الإيمان الظاهر والباطن. وأما إذا جاءت الاثنين في نص واحد زي الحديث اللي معانا يبقى نشرح الإسلام بأنه الأعمال الظاهرة والإيمان بأنه الأعمال الإيه؟ الباطنة. انتقل به جبريل إلى سؤال آخر، قال فأخبرني عن الإحسان. والإحسان دي أعلى درجات أعلى المقامات، لأن الرسول قال أن تعبد الله كأنك تراه. شوف بقى يعني وصل لإيه بيسموه حال المشاهدة، يعني يستشعر رؤيته لله. شوف بقى والواحد يحس كده أنه هو واقف قدام ربنا، مثلا بتصلي وانت واقف قدام ربنا، لو انت يوم القيامة ربنا أمرك مثلا تصلي ركعتين قدامه، كيف يكون شعورك وكيف ينتابك من الخشية والخشوع وحضور القلب والتذلل بين يدي الله والتذلل لله وخسرة الدعاء، مش هنشرد يمين وشمال وتقعد تفكر في الدنيا وتفكر في ده وفي فلان وفي علان وفي العيال وفي الأولاد وفي الزوجة، لا لا يكون هناك أي شروط ولا يكون خشوع. فدي درجة الإحسان بقى، لو إنك في الدنيا يريد توصل للدرجة دي، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تستشعر قربك من الله عز وجل ورؤيتك لله سبحانه وتعالى، كيف يكون خشوعك وخضوعك وتذللك. فإذا ما وصلتش للدرجة ديت تبقى الدرجة الأقل منها، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أنت مؤمن بهذا أن الله عز وجل يراك، يبقى بسموه درجة المراقبة، إن ربنا شايفني وربنا سمعني وربنا يسمع أقوالي وحركاتي، فيبقى تراقب الله عز وجل، فهذا يمنعك من الوقوع في الحرام. انتقل به جبريل بعد ذلك إلى سؤال آخر، قال فأخبرني عن الساعة. الساعة يعني يوم القيامة، وهل يعلم أحد يوم القيامة؟ لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألوك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت منتهى إلى ربك منتهى، فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهى، يعني منتهى الساعة عند الله. ولذلك اللي يقولك الساعة سنة 2000 ولا سنة 3000، كل هذا كذب، لا يعلم علم الساعة إلا الله، ولا يدري أحد ماذا يموت غدا ولا بأي أرض تموت. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فإزاي واحد يقول لك الساعة القيامة تقوم يوم كذا؟ هذا خطأ. لكن هناك أمرات، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولم يقل ما المسؤول أعلم منك. النبي عليه الصلاة والسلام برضك دقيق في كلامه، فطن، لم يقل له ما المسؤول بأعلم منك، لا يسأل بأعلم منك فيها، ولكن بأعلم من السائل أيا كان السائل. فهو يغلق الباب على كل أحد، أي أحد سيسأل عن الساعة سنقول له لا أحد يعلم، ليس جبريل فقط ولا محمد فقط ولا أحد من الخلق إلا لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فقال ما المسؤول عنها بأعلم، وهنا فيه أدب أيضا وعلم تعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الواحد إذا سئل عن شيء أن يقول لا أدري، لا يتفلسف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع في الأرض وعن شر البقاع، فقال لا أدري حتى أسأل جبريل، فسأل جبريل فقال جبريل لا أدري حتى أسأل رب العالمين، ثم رجع إليه وقال يا محمد خير البقاع في الأرض مساجدها وشرها أسواقها. يبقى هنا الإنسان وكان السلف رضي الله تعالى عنهم دي الكلمة دي كانت عندهم مهمة جدا، يقول العلم إما آية محكمة أو سنة أو فريضة عادلة أو لا أدري، يعني لا أدري تلت العلم. والإمام مالك معروف مشهور القصة عنده أنه لما سئل في 48 مسألة لم يجيب عليه إلا أربعة وقال في الآخر لا أدري. وقال غيره إذا العالم الذي يجيب عن كل سؤال مجنون، لأن لا أحد يستوعب العلم كله. وقالوا ينبغي للعالم أن يلقن أصحابه، يعني يلقن تلاميذه لا أدري، لازم يعلمهم الكلمة ديت، لازم العالم يعلم تلاميذه لا أدري، عشان مش كل واحد يتكلم في الدين. وإحنا شايفين طبعا الفتاوى في الدين كتير، والناس بتتكلم في دين الله من غير دراية ومن غير علم، وكل إنسان الآن أصبح على هواية يتكلم كيف شاء، وهذا لا يجوز. لكن جبريل عليه السلام انتقل به إلى سؤال آخر، طيب أخبرنا عن أماراتها الساعة، لا أحد يعلم وقتها، لكن لها أمارات، لها علامات، فهل ينظرون الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرى. فقد جاء أشراطها يعني جاءت علاماتها، فالساعة لها علامات، ومعلوم طبعا علامات الساعة، هناك علامات كبرى وهناك علامات صغرى، وهناك علامات يعني كانت قبل ذلك، يعني من أيام بعث النبي، يعني بعث النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة، ولأنه يقول بعثت أنا الساعة كهتين إن كانت لتسبقني، بعثت أنا الساعة كهتين يعني يقرب بين أصبعين، دلالة على إيه؟ القرب. وذكر بعض العلامات النبي صلى الله عليه وسلم في زمان، لكن المقصود نتكلم عن العلامات اللي ذكرت هنا، لأن يعني نشعر بأن الوقت قد ضاق بنا. فالعلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، يعني الرب هي السيدة أو ربها سيدها، أن تلد الأمة سيدها. إزاي يعني؟ قالوا هذا بعض العلماء قال هذا دليل على كثرة الفتوح الإسلامية، بحيث تقصر الإماء والسراري، بحيث أن من كثرة الإماء قد تعتق المرأة فتشتري أمة، فتكون هذه الأمة التي اشتريتها هي أمها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، يعني الأم إذا ولدت لا يجوز أن تباع إلا لأنها تصير حرة بولدها. أو هذه قالوا قد يكون هذا كناية عن كثرة الأموال والفتوح، كثرة بحيث يخسر في الناس الأموال بحيث أنهم يشتروا الإماء فيقع في الشراء، أن الواحد ممكن يشتري أمة فإذا هي أمه من الأعاجم أو نحو ذلك. وهذا قد يعني قد وقع لكثرة الفتوح ويقع مثل هذا، ومع فساد الناس أنهم يبيع الرجل أحد الإماء التي عنده فإذا هي تشتري أمها أو يشتري أمه فتكون هذه الأم أمة عنده، وهذه علامة من علامات الساعة. قال وأن تلد وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطرف، يعني الناس الجهال، وفي بعض الحديث أن ترى الصم البكم رؤوس الناس، الصم البكم رؤوس الناس، يعني الناس الجهال بقوا هم القادة والرؤوس والذين يصصون الناس. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة سنوات خضعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويظهر فيها الرويبضة. قالوا ما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه يتكلم في أمر في الأمور الخطيرة جدا، أتفه الناس يتكلم فيها ويريد أن يعطي فيها أحكامه ويريد أن يحكم فيها أراءه وهو لا يفقه في دين الله شيئا. فقال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، هذه الكلمات دليل على معجزة من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا كان في حديد ولا كان في أسمنت ولا كان في بنيان مرتفع، يعني كان أقصى البنيان في زمن الصحابة دور دورين، ما كانش في أكثر من كده. لكن الآن عندنا ناطحات سحاب 50 دور ومئة دور وأكثر من ذلك. من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام إن لم يكن هذا الكلام دليل على أنه مؤيد من الله وأنه رسول الله حقا، نشهد أنه لا أنه رسول الله أرسله الله بالبينات والهدى، وقد أيده الله بمثل هذه المعجزات التي تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتظهر معجزته في هذه القرون المتأخرة، أن الناس ما كانش تعرف هذا العلو الرهيب الذي تراه البشرية في هذه السنوات الحديثة. فقال بعد ذلك انطلق جبريل ومشي. قال النبي عليه السلام لعمر أتدري من السائل؟ فلبست مليا، في بعض الروايات أنها كانت 3 أيام، الرسول بعد 3 أيام قال لعمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هو جبريل جاي يعلم والغي يسأل؟ قال العلماء في هذا دليل على أن السائل المتسبب كالمباشر، هذا دليل على أن المتسبب كالمباشر، وأن السائل قد ينسب إليه العلم إذا كان قصده من السؤال بس العلم، يعني إخراج ما عند العالم ليس مقصود التعنت وإظهار يعني عدم علم العالم أو إجحاده بفضله أو نحو ذلك، ولكن مقصود أن يعلم الحاضرين، فإن هذا في هذه الحالة يمكن أن ينسب العلم للسائل نفسه لأنه أثار العلم. وهذا يعني الحديث كما رأينا في هذه الفوائد العظيمة والضرر التي يعني عشنا معها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونختفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربي سألتك أن تكون خواتمي، أعمال خير في رضاك